دائمك على أعدائهم أجمعين لا تهم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهم أخرجني وفتح. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. الولاية على البكر البالغ وسيلة في الزواج المنقطع، انتهينا من الروايات. وكان من الأدلة ومن الأدلة القرآن الكريم، وكان من الأولى أن نقدم الاستدلال بالقرآن على الروايات، ولكن لما كانت الروايات أخص
من باب تقديم الخاص
أخرنا الاستدلال به، وآيات القرآن مطلقة بالنسبة لإذن الأبي وعدمه، وقوله تعالى في سورة النساء الآية 24 وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين مطلق، فما استمتعتم به من آية أخرى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة أيضا مطلق. وما مر من آيات التي ذكرناها في الزواج الدائم مثل أوفوا بالعقود ما وصلنا إليه بالنتيجة في الجمع بين الأخبار أخص من هذه الآيات بالنسبة لولاية الأب، وقد درسنا في الأصول أن عمومات القرآن وإطلاقاته يمكن تقييدها وتخصيصها بالأخبار، يعني أن خبر الواحد يخصص الكتاب، وإن كان بعضهم كان يقول لا يخصص الكتاب من خدمة طبعا. بعد هذه الأدلة المختار من الكلام، بعد هذه الأدلة وما ذكرناه من بيان الأخبار والجمع بين الأخبار بحيث لا تصل النوبة إلى مرجحات بل تعارض، ما وصلنا أن هذه الروايات معارضة لهذه الروايات تقدم هذه على هذه، لم تصل النوبة إلى المرجحات أبدا إذا تلاحظوا. وأنا أعتقد أنه إذا تأملنا كثير من الروايات جيدا أكثر المتعارضات تخرج عن التعارض. بعدما ذكرنا ولم نصل إلى مرجحات، نختار جواز متعة البكر الرشيدة بدون إذن أبيها إذا كانت مالكة أو أهلها، ويجب عليها أن تلاحظ النظرة الاجتماعية السائدة في زمنها وبيئتها بالنسبة للدخول.
تعمل سفر سيد.
أن تلاحظ أن تلاحظ.
هو بالعلم مش راح تطبق.
إذا فليستفرنا.
فليستفرنا مش
داعي. يعني
ملاحظة.
اللي يكون من باب الأولى عدم إعمال العقد. الدخول ما إلى اعتبار.
لا ما ذكرنا بالروايات
عشر روايات. لا النظر إلى العرف بالنسبة إلى الدخول ما إلى مدخليا، يعني هذا أمر.
أنت كنت مسافرين.
لا بعرف أنا بالعنوان العام.
العنوان العام
يعني التمسك بالعرف.
الروايات ذكرنا أنها ظاهرة ليس في حكم الموجب، يعني أنه عارض على الأفكار
عارض على الأشياء
فليستثرنا ارشاد الى ما عندنا
يعني كنيه كبيره
فليستثرنا. لذلك كون كذلك في امر من الامام عليه السلام بالالتفات لهذه الناحيه انتبهوا انتبهوا الاسواق.
نحن البكر ليس المقصود بالدخول مطلق البكر يعني ليس النظر الى الدخول.
الروايات قسمين قسم لا ناظر للدخول
ينظر الى البكر كبكر
ناظر للدخول وتفسر الروايات الاخرى التي لم تذكر فيها الدخول ذوات الابكار يعني هذه تفسر تلك هناك روايات ناظر للدخول بخصوصه يعني نص الدخول وعدمه. ولذلك بعض الفقهاء فصلوا بين الدخول وعدمه يعني في نظر الدخول بذاته طيب. وإن لم تكن كذلك احتاجت إلى إذن أبيها. انتهينا من ولاية الأب ننتقل إلى ولاية الجد. هل للجد ولاية على البنت البالغة الرشيدة؟ أبو الأب طبعا ولاية الجد خلاف الأصل. الأصل أن لا ولاية لأحد على أحد، فالولاية هي التي تحتاج إلى دليل. هذه نقطة على فكرة مهمة جدا في كل الأحوال. ما الذي ما هو الذي يحتاج إلى دليل؟ شيء أو عدمه، الشرع أو عدمه. فالولاية هي التي تحتاج إلى دليل، لأن عدم الولاية يحتاج إلى دليل. والدليل على ولاية الجد أمران. الأول الروايات، والثاني صدق الأب على الجد. أما الروايات يستفاد منها ثلاثة أمور. أحدها ولاية الجد على البنت،
عرضا واحد
نعم ان شاء الله. فيستطرق اولا ولاية الجد على البنت، مبدأ الولاية. والروايات طبعا الروايات الظاهرة في استقلال الاب والجد شو نعمل فيها؟ تتذكروا ليس لها دور الى اخره. الان طبعا رجعنا الى النكاح الدائم والمؤقت، لأن رجعنا إلى ولاية الجد حتى في النكاح الدائم. كلامنا هون فالروايات الظاهرة في استقلال الأب والجد ليس لها دور، ليس لها مع أبيها دور. وبضميمة القرائن الأخرى من حكم العقل برفض الظلم ومخالفة الكتاب، ومخالفة الكتاب من قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وروايات إعطاء حق النقض للولي كما بينا. بهذه القرائن نحمل الروايات الظاهرة في استقلال الأب ليس لها دور إلى الجد. أن الأب والجد أيضا نفهم منها التشريك في الولاية، حق النقض في الولاية أحسن له حق النقض ليس لها مع بها دور. قلنا هذه الروايات لها مع لها معنيان. المعنى الأول أنه مستقل تماما وليس لها دور، يعني لا تستطيع أن حتى عقد الزواج ولو بإذن أبيها ما لا شيء، حتى بإذن أبي ما لا شيء. والتفسير وهذا ذهب إليه كثيرون استقلال الأب بالولاية وإن كانت كارهة كما قال بعض الفقهاء، يعني له إجبارها وإن كانت كارهة لعله رواية نص حديث. والمعنى الآخر أن يكون له حق النقض، يعني هي تستطيع أن تعمل العقد، تعمل عقد هي، لكن الأب له حق النقض. والجد نفس الشيء. قلنا نحمل هذه الروايات الظاهرة في استقلال الأب لا على الاستقلال المطلق بحيث ليس لها دور بل نحملها على أن الأب له حق نقض لعدة قرائن. أولا الروايات التي تقول لا ينقض النكاح إلا الأب، فهو له حق نقض، مش أنه ليس لها أصلا أن تعمل عقد، لا مش هيك، هذه معنى آخر شايف. روايات أخرى في التشريك سميناها التشريك في الولاية، روايات التشريك في الولاية بين الأب وبين البنت. فالروايات التي تقول أن له حق النقض، فنحمل تكون مفسرة للروايات التي تقول ليس لها دور، تفسر الرواية ليس لها دور على أنه أن له حق النقض، أن له حق النقض. ثانيا قرائن أنه إجبارها على الزواج ممن لا تريده وإن كانت كارهة خلاف العقل، يعني حكم العقل هذا ظلم واضح أنه ظلم، فالعقل يرفض يقبل يقبح الظلم، وأيضا يخالف الكتاب وما ربك بظلام للعبيد وهذا ظلم. بهذه القرائن المجتمعة نفسر أن الرواية التي تقول ليس لها دور بأنه بأن الأب له حق النقض وهي لها العقل، هي تعقد العقل والأب له حق النقض، هذا معنى، وليس معنى أنه ممسوحة كليا ما لها دور مر. بها أول، فإذا الشيء الأول الذي نستفيده من روايات الولاية التي سنقرأها، أولا أن الجد له ولاية، ثانيا
هو حق النقض مو سينا نوع من العقد المعلق العقد الفضولي في
الفضول. يعني يحتاج إلى إذن الأب
المعلق غير الفضول،
يعني هو لغة لا اصطلاحا، هذا يحتاج إلى إذن الأب، صح؟ هو معلق على إذن الأب، سمينا معلق مشكلة. الشيء الآخر الثاني، يعني الأمر الثاني الذي نستفيده، الولاية جائزة للاثنين معا، على سنن واحد وفي عرض واحد، في عرض واحد، يعني هو تماما ولايتين تماما مثل بعض.
لمن يسبق؟
لمن يسبق؟ الذي يعقد عقد خلاص، الثاني ليس له الله. فلو سبق أحدهما لم يجز الآخر نقضه، لم يجز الآخر نقضه. الأمر الثالث، لو كانا معا فالأولوية لمن؟ فمن يقدم؟ الأولوية للجد على الأب في نكاح البكر، نكاح البالغ البكر الرشيد. ولنشرع بعد هذه، يعني راح نستفيد ثلاث أمور، فكيف سنستفيد من الروايات؟ فلنشرع في استعراض بعض الروايات الواردة في المقام والأدلة على بعض على هذه الأمور الثلاث.
الرواية تشمل الثلاثة والجانب الأول،
لا هي ثلاثة أمور سنستفيدها من كل الرواية، يعني بعض الرواية أمر بعض الرواية أمرين. أما ولاية الجد فكل من قال بولاية الأب قال بولاية الجد، ويدل على ذلك روايات متعددة. وقد عقد صاحب الوثائق رحمه الله بابا خاصا، هو الباب الحادي عشر من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الجزء الرابع عشر.
كافي
وثائق 14، الجزء 14 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، نذكر منها. الحديث الأول من هذا الباب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علاء بن بزين أو بزين عن محمد بن مسلم عن أحد جماعي بن مسلم قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولأبيه أيضا أن يزوجها ابنة ابنه جائز فهو جائز على ابنه ولأبيه أيضا أن يزوجها يعني له فقلت فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا اختلف على من يتجوزها فقال الجد أولى بنكاحها الجد أولى
يقدر ويتشعر الرجل يعني ما
إلى لا تستطر يعني ما إلى
لا تستطر
يعني كان المتداول هذا العاتم يعني من الإسلام جوز بيته ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد من حيث السند الرواية صحيحة معتبرة ومن حيث الدلالة تدل على أمور الأول أولا ولاية الجد على البنت وصحة تزويجه إياها لقوله عليه السلام فهو جائز قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه حيث إن معنى الزواج معنى الجواز هنا معنى الجواز الجواز الوضع يعني صح جائز على ابنه يعني صحيح وليس الجواز التكليفي والرواية هنا وإن كانت مطلقة تشمل الثيب والبكر لكنها مقيدة بالروايات التي تنفي ولاية الجد على الثيب فتختص بالبكر الأمر الثاني ولاية الأب في عرض واحد مع الجد في عرض ولاية الجد الأمر الثالث الجد أولى بنكاحها من الأب هذا الحديث الأول الحديث الثاني نفس الباب نفس المصدر الحديث الثاني بعد الزوجية محمد بن يعقوب عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد لسبب ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله إلى قوله قبله، إلا أنه حدث ما لم يكن مضارا. وفيها هذه الرواية موثقة، معتبرة موثقة من حيث السند، وفيها دلالات. أولا إن ولاية الجد أرسلت إرسال المسلمات، لأن السؤال كان عن الأولوية بين الجد بين الأب والجد، يعني كأنه بعد الفراغ من ولاية الجد إرسال المسلمات. ثانيا نستفيد من هذه الرواية اشتراط عدم المفسدة في الولاية، ما لم يكن مضارا، أن لا يضر البنت. ثالثا يصح التزويج السابق ولا يحق للآخر نقضه. انتهينا من الحديث الثاني. الحديث الثالث والرابع من نفس المصدر بنفس الفوائد، نفس الكلام. الحديث الخامس من نفس المصدر، الحديث الخامس محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي المغرى، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله أحد الأمراء، إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الأمير. إن أبي زوج ابنتي بغير إذني. فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ يعني زوج الجد زوج الابن من دون إذن الأب. فقالوا: نكاحه باطل. قال: ثم أقبل علي الإمام الصادق عليه السلام، أقبل عبيد على صادق عليه السلام، فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما ترون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك. أنتم تروه الحديث؟ قالوا: بلى. فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟ فقال: فأخذ بقولهم وترك قولي، رغم أنه بيّن له حتى العلة بعد شوي. في سند الرواية سهل بن زياد، هذا سند. ومن حيث الدلالة هذه الرواية معللة وتدل على ولاية الجد على البنت وإن لم يرضى أبوها، وقد مر الكلام في ذلك. لكن نستفيد من هذه الرواية أمور أخرى جيد التوقف عندها. الأول في زيارة الإمام الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة، وهو من ولاة الظلمة في زرارة. طبعا هي ليست من باب المجاملة بل من باب التقية، حيث كانوا يطالبونهم بذلك: لماذا لا تخشانا؟ يقولون: لماذا لا تخشانا؟ نبطل. طبعا هم كانوا أعيان منظورين، إذا ما إجا ليش إجا، وإذا إجا ليش ما إجا، ما أخبارهم مجرد. وقد تكون لأغراض أخرى. أيوة. يعني هناك مسألة في هذه الرواية تلفت النظر وتربوية في نفس الوقت مسلكية بالنسبة لنا. الثاني أمر الثاني الذي نستفيد من الرواية محاولة أهل الظلم توهين الأئمة سلام الله عليه، حيث لم يعمل برأي الإمام رغم إعطائه الدليل، أخذ بقولهم نكاحه باطل يعني، ولم يأخذ بقوله رغم أنه سأله ورغم أنه يعرف علمه ورغم أنه أعطاه الدليل. وهذا في التاريخ كثير، لكن الله تعالى كان يرد كيد الظالمين إلى نحوه، كما في قضية الفرزدق والإمام زين العابدين عليه السلام كان يحاولون توهينه. الثالث، الأمر الثالث الذي نستفيده أن الإمام عليه السلام أعطى الحكم معللا في تعليله، بل بيّن العلة قبل بيان الحكم، وهو تربية لنا، خصوصا لو كنا في مجتمع مخالف لرأينا، بأن نعطي الحكم الشرعي مهذبا فتكون الحجة أقوى. أخيرا خلصنا هذا الحديث. الحديث الثامن من نفس المصدر بنفس الدلالة والتعليل، كذلك الحديث السادس والسابع من نفس المصدر في الدلالة على ولاية الجد. هذا إذن الدليل الأول على ولاية الجد الروايات. الدليل الثاني على ولاية الجد هو صدق الأب، كما في الجمع آباء يعني تشمل الأجداد. إلى هنا نكون قد انتهينا من ولاية الجد، وهي تقريبا على محل إجماع على البنت البالغة الرشيدة، في نفس عرض ولاية الأب نكون انتهينا من هذا
الرأي.
ولاية الجد نفس ولاية الأب، يعني نفصل بين المالكة أمرها وغير المالكة أمرها،
نفصل نفس الرأي
نفس الرأي الجد ولاية الأب، يعني نفصل بين المالكة أمرها وغير المالكة أمرها. فإن كانت مالكة وقلنا المالكة أمرها معناها صاحب القرار، ليس معناها المال فقط يعني تنفق على نفسها، وليس معناها أنها سيد كما ذكره مثلا الحر العام رحمه أو غيره تفسير يعني. فنفصل بين المالكة أمرها وغير المالكة أمرها، فإن كانت مالكة أمرها لها حق أن تزوج نفسها، وإن كانت استحب لها جدا أخذ ابن أبيها أو جدها، وإن لم تكن مالكة أمرها فيجب ابن الأب. طبعا هذا في البنت البكر البالغة
الرشيد،
ولا يختلف المؤقت
عن
الذاكرة، إلا أن المؤقت يعني يجب لها أن تنظر الوضع سمعتها والوضع الراهب، فلو كانت في مجتمع طبيعي فلا مانع. أفصل بين المالك أمرها وغيره، هذا ما نختار.